بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فجزا الله إخواننا خيرا وبارك فيهم، وعلى هذا اللقاء الطيب الذي نلتقي فيه مع هذه الوجوه النيرة التي تحرص على الخير. وزماننا صار الإنسان الذي يحرص على الخير صار فيه غريبا، والغربة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن غربة الدين ستكون وتوجد في هذه الأمة. ولذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الحق قائم في كل زمان، ولا ينظرون إلى القلة فيه ولا إلى الكثرة، لكن وجوده لا بد منه. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة، لم يقل لا قليلة ولا كثيرة، لكنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كما يعني استدل به الشيخ عبيد حفظه الله تعالى وشفاه. لذلك نقول الطائفة، والطائفة الحق موجودة في كل زمان لا بد من وجودها، ولا ينظرون إلى كثرتها أو قلتها، والافتراق لا بد منه في هذه الأمة، الفرق في هذه الأمة لا بد منه، وهو سنة كونية قدرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحاب. وفي رواية: هي الجماعة. ولذلك ابن المبارك قال، أبو عبد الرحمن المروزي قال أو سئل: من هي الجماعة المقصودة في هذا الحديث؟ قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد ماتا، فذكر يعني من كل عصر عالما أو عالمين حتى وصل إلى حسين المعلم، فقال: حسين المعلم جماعة. قيل له: قد مات، فنظر فرأى محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، فقال: أبو حمزة السكري جماعة، الجماعة الحق وإن كنت وحدك. فلا ينظرون إلى القلة ولا إلى الكثرة. لذلك يعني سفيان الثوري يقول: لا تغتر بكثرة الهالكين، ما يدل على أنهم عالوا من هذا، يعني من هذا الأمر الذي صار يجر شبابا كثيرين ينظر إلى الكثرة أو القلة. فنقول معتقد أهل السنة لا ينظرون إلى هذا الأمر، بل ينظرون إلى وجود الحق في كل زمان، ويجب البحث عنه حتى تعد من الجماعة، حتى تكون من الجماعة. والفرقة كما قلنا لا بد من وجودها، دل عليها حديث ستفترق أمتي، ودل عليها أيضا حديث لا تزال طائفة، مما يدل أو مفهوم المخالفة أن هناك طائفة ليست على الحق، أن هناك طوائف ليست على الحق. وأيضا دل عليه حديث ابن عباس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فأطال فيهما، فقال له ابن عباس قد أطلت، صليت ركعتين فأطلت فيهما، صحاح الشيخ الألباني في الصحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ثلاث دعوات، أعطاني ثنتين ومنعني واحدة. ما هي التي، من هي الفرقة، يعني من هي، ما هو الدعاء الذي منعه الله عز وجل؟ هو أنه سأل ربه ألا يجعل بأسهم فيما بينهم، فمنعه هذه. ومنعه له ليس معنى ذلك، ولا يفهم منه لا من قريب ولا من بعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجاب الدعوة، لأن إجابة الدعوة قد تكون حتى في يوم القيامة، قد يدخرها الله عز وجل إلى يوم القيامة. فالشاهد أن الافتراق في الأمة سنة كونية قدرية لا بد منها. ولذلك المخرج من هذا كله، ويعني العلماء ذكروا حلولا كثيرة في المخرج من هذا والتمسك به، ذكروا حلولا كثيرة، وأعظمها من أجل معرفة الطائفة الناجية والفرقة الناجية والجماعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل معرفتها لها صفات. أهل السنة والجماعة لهم صفات، أعظم صفة فيهم أنهم لا يفترقون يا إخوان، أعظم صفة فيهم أنها طائفة واحدة لا تتفرق. إذا أتيت إلى المعتزلة فرق، الجهمية فرق، الخوارج فرق، الرافضة فرق، لكن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة لا يختلفون في معتقدهم. لو أن واحدا منهم هو منهم بادعاء قال أنا على معتقد أهل السنة والجماعة، وخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإنه يلحق بتلك الفرقة التي وافق فيها ذلك الأصل. فإذا خالف في مسألة الخروج يقال له خارجي، حتى وإن وافق أهل السنة والجماعة في كل المعتقد إلا في مسألة الخروج فإنه يكون خارجيا. إذا وافق الصحابة في نبز، لا نقول يعني سب، لا، نبز معاوية أو الإشارة إليه بالنقص، فنقول هو على منهج الرافضة، على معتقد الرافضة، لأنه خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة لا يفترقون، ولذلك تجد أحدهم إذا كتب في العقيدة، إذا رأوا في عقيدة العقيدة التي كتبها هذا الذي يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، إذا كتب لفظا محتملا يعني يحتمل الحق الذي يعتقده أهل السنة والجماعة ويحتمل باطلا، فإنهم يخطئون ذلك الذي يحتمل الباطل، يسدون الباب، لأن معتقد أهل السنة والجماعة يوسم بالعصمة من حيث الجملة، من حيث الجملة يوسم بالعصمة، لا يوسم بغيرها. ولذلك نقول أهل السنة والجماعة من أحسن، من أعلى علاماتهم أنهم لا يفترقون، تجمعهم العقيدة والمنهج من العقيدة يا أخوان، تجمعهم العقيدة ويجمعهم منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك نقول فليستبشر خيرا أهل السنة والجماعة بهذا الفضل العظيم وهذه النعمة العظيمة. ونحن أردنا أن نبين أصلا آخر في أهل عند أهل السنة والجماعة. هذا الأصل خالف فيه في عصرنا كثير من الشباب وذهبوا فيه إلى إلى أبعد الحدود. والمتأمل في منهج أهل السنة والجماعة في العصور المتأخرة أن كل الفتن التي وردت عليهم على أهل السنة والجماعة مردها إلى مخالفة أصل، مردها هو مخالفة أصل من الأصول. هذا الأصل هو مخالفة أهل العلم، الرد على أهل العلم، احتقار أهل العلم، عدم التأدب مع أهل العلم، ويعني إطلاق الكلام على عواهنه في جانب أهل العلم. لذلك نقول هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخالفون العلماء علماءهم ولا يردون قولهم، بل ثبت في السلف أن بعضا من المحدثين قد حدث خطأ في جرحهم، لكن هذا لسلامة معتقده ولأنه متمسك بمذهب أهل السنة والجماعة، فتجده لا يرد على العلماء ولا يخطئهم على رؤوس الأشهاد ولا ينبزهم لأنهم خالفوه أو لأنهم تكلموا فيه وهو يعتقد أنه على حق وحدث خطأ في الكلام فيه، مثل ما حدث في ترجمة في إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. الرجل هذا في بداية الطلب حدث بأحاديث من حفظه وكان ضعيف الحفظ، لكنه إذا حدث من كتابه فكتابه صحيح، فحدث بأحاديث من حفظه في مجلس كان فيه يحيى بن سعيد القطان، فخطأه وصار يحيى بن سعيد القطان معروف من علماء الجرح والتعديل يتكلم فيه ويحذر منه وأنه سيء الحفظ ولا تأخذ عنه. لكن هذا الرجل إسرائيل ماذا فعل بعدها؟ عزم على نفسه ألا يحدث إلا من كتابه، لأنه اعترف بأنه أخطأ في مسألة في حفظه شيء، فاعترف بهذا. لما عرف أن هذا الأمر فيه تاب منه وصار لا يحدث إلا من كتابه، ويصبر على يحيى بن سعيد القطان في التحذير من الأخذ عنه، حتى صار علماء الجرح والتعديل يزكونه وينصحون يحيى بالتراجع على الكلام فيه. هذو هما أهل السنة والجماعة، مشي كي يتكلموا فيه ويبينون له نصحا لله ما هو ظننا في علمائنا، النصح لوجه الله، ينصحونه لله تبارك وتعالى، ويحافظون بهذا النصح على بيضة الإسلام. يجب حسن الظن في أهل العلم، هذا هو مقصودهم، مقصودهم هو الحفاظ على بيضة الإسلام ونصحه لله تبارك وتعالى، فلا يسيء فيه الظن. شكي يتكلموا فيه يروح الحزب الكرامة. إذا نقول الإنسان يكون وقاف، هذا حد من حدود أهل السنة والجماعة أصل. إذا لم تحسن المعاملة مع أهل العلم فإنه سيأتي عليك يوم ويعني تهلك فيه. لا بد من هذا المنظار ولا بد من هذا الترتيب. بل كان الشيخ رحمه الله شيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني هو وصل إلى حد كبير في العلم الشرعي، وكان يعني رجلا قد وسم بالعلم. وكان الشيخ الألباني على جلالة قدره، الشيخ الألباني لما جاء طلبة من طلبته من الطلبة يعني من مصر ذهبوا إلى يعني هي مسجلة، ذهبوا إلى الشيخ الألباني يستنصحونه في هل يذهبون إلى اليمن من أجل الدراسة عند الشيخ مقبل أم لا، فزكاه تزكية واعترف له بالعلم ويعني توجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو الله عز وجل أن يوفقه. لكنه كان إذا ذكر الشيخ ربيع الذي هو محطة الأنظار في هذا العصر، كان إذا ذكر الشيخ ربيع يعده من أعلم الناس، مع أنه قارينه ودرس معه عند الشيخ مقبل، عند الشيخ الألباني والشيخ بن باز. وتعرفون أنتم الآن ماذا يحدث بين الدعاة الذين يقرن بعضهم بعضا، كلهم يتكلم في الآخر دون علم ويجرحه ويحاول إسقاطه، وظهر الحسد ويعني ويبغضه بغضا شديدا كأنه عدو له. وإذا سألته من الذي تكلم لا يرشدك إلى عالم، بل يرشدك إلى ترهات يعتقدها ودنيا يرى. أنا أرى هجره، هذا خطأ يا إخوان. لا بد من معرفة لأهل العلم قدرهم. لذلك نقول ننصح إخواننا أن أهل العلم لا بد أن يكون لهم قدر عند كل سلفي، ويجب على الدعاة أن يوجهوا الشباب على هذا الطريق حتى لا يحدث الزيغ ولا يكثر في الأمة الزيغ. لأن قلنا معظم الفتن إذا تأملتها ستجدها يعني مناطها يدور على مخالفة أهل العلم. والعلماء أو أهل البدع، أهل البدع قديما وحديثا إذا توجهوا إلى أهل العلم إذا حدثت فتنة، أول من يسأل أهل العلم هم أهل البدع. يقول لك لا بد من سؤال العلماء، لكن في قلبه ليس بصادق، فيذهب إلى العالم فيستفتيه لأجل أن يوافقه في موقفه، فإذا خالفه حذر منه. إذا خالف هذا العالم هذا الضال في ما يعتقده صار يحذر منه وينبز فيه ويذكر أشياء يقول كنت أخفيها لكن الآن ظهر لي الحق، فيبدأ يحذر من أهل العلم. وهذه دسيسة يهودية أصلها من بني يهود. نبين ونبرهن، عبد الله بن سلام لما يعني أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له والله إنا لنعلم أنك رسول حق وأنك جئت من عند الله بالحق، ولكن لا إذا أردت أن تخبر اليهود فلا تخبرنها حتى تسألنهم عني، لا تخبرهم أني قد أسلمت حتى تسألنهم عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني يهود فجاءوا إليه فقال لهم يا بني يهود اتقوا الله والله إنكم لتعلمون أني رسول الحق، فقالوا ما نعلم ذلك وأنكروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام قالوا هو أعلمنا. انتبه من إحدى العبارات، هو أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، هو أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال أرأيتم إن أسلم؟ ما رأيكم لو أخبرناكم بأنه قد أسلم؟ قالوا ما نعلم ذلك عنه، ولا يعني في معنى ما يقولون لا يفعل ذلك. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: أرأيتم إن أسلم أعماهم الله عز وجل؟ قالوا ما نعلم ذلك. ففي المرة الثالثة قال: أخرج عليهم يا عبد الله بن سلام. فخرج عليهم، ماذا قالوا؟ بل هو، كان يقول أعلمنا، بل هو أجهلنا وابن أجهلنا وشرنا وابن شرنا. مرة واش حتى يعني مرتبة وسط، أو قالوا أخطأنا وسنراجع فيه، لكن قالوا هو أجهلنا وابن أجهلنا، وحتى سبوا والده: ابن أجهلنا وشرنا وابن شرنا. فهذه هي، هذا هو منهج يهود، يسألون فإذا يعني إذا أجابوا فإنهم يمدحون، ومن خالفهم يذمونه بأقصى، يعني يذهبون معه بالذم إلى أقصى الحدود. كذلك أهل البدع اليوم يسألون علماءنا ثم ينتقدونهم إذا خالفوهم في الفتوى، وهذا ما يحدث، هذا واقع نعيشه وعشناه من الثمانينات، نعيشه عشناه مع الشيخ الألباني، مع الشيخ ابن عثيمين، مع الشيخ بن باز، مع يعني الشيخ مقبل، مع الشيخ ربيع، مع غيرهم من أهل العلم. المهم أن أهل العلم يجب على الشاب الذي يريد وهو صادق يريد المواصلة في الطريق، يجب عليه أن يحترم أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علماؤها شرارها. الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، أي هم شرارها، إلا المسلمين فإن علماؤها هم خيارها، علماءها هم خيارها. فكل الأمم عندهم العلماء شر الناس فيهم هم أهل العلم، إلا أمة الإسلام، وهذا فضل عظيم لأهل العلم. ولذلك نجد العلماء بذلوا الغالي والرخيص من أجل أن ينالوا هذا الشرف وهذا السؤدد وهذه المنزلة وهذه الرفعة التي أعطاها لهم الله تبارك وتعالى. بذلوا كل ما عندهم من أجل أن يقتنوا هذا العلم الذي يعني يكونون فيه أصحاب رفعة في الأمة. فعندكم يقول عمر بن حفص الأشقر، نأخذ أمثلة على بلاء أهل العلم، على ما بلوا فيه البلاء الحسن من أجل أن ينالوا هذا الشرف. يقول عمر ابن حفص الأشقر رحمه الله، وهذا كان صاحب الإمام البخاري في الطلب، كان الإمام البخاري يطلب العلم ويكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: كنا مع البخاري في البصرة نكتب، أي نكتب الحديث، ففقدناه أياما ثم وجدناه في بيت وهو عريان. قال: وقد نفد ما عنده، صار يعني المال الذي كان يصرفه على نفسه نفد وانتهى من عنده، فلم يجد قميصا يلبسه من أجل أن يذهب إلى حلقة العلم. قال: فجمعنا له الدراهم وكسوناه. عانى أصحاب أهل العلم من أجل أن ينالوا هذا الشرف وهذا السؤدد وهذه المكان العالية. يقول عبد الرحمن بن القاسم العتقي، وهذا صاحب المدونة، وهو من أصحاب مالك، بل هو من أعلام المالكية، من الأعلام النبلاء في المذهب المالكي، من الناس الذين عانوا في صحبة الإمام مالك والأخذ عنه، لأن عبد الرحمن بن القاسم العتقي هذا كان يعني بمصر، وكان قد، لأن الإمام مالك من بين الأمور التي أظهرت مذهبه أن الإمام مالك اشتهر مذهبه، كثر طلبته فاشتهر مذهبه وهو حي، بدأ مذهبه ينتشر في البلدان وهو لا يزال حيا يرزق. فعبد الله بن وهب المصري انتقل إلى مصر، خرج من عند الإمام مالك وذهب إلى مصر، ويعني صار يحدث الناس بالموطأ، صار يدرس الناس الموطأ، والإمام مالك حي في المدينة، وكان له مجلسان مثل ما كان يطلب العلم عند الإمام مالك، له مجلس في الفتوى المسائل ومجلس في تدريس الموطأ. فعبد الرحمن بن القاسم العتقي كان من طلبة عبد الله بن وهب المصري، يطلب العلم عنده ويسمع الموطأ، وهو راجع من حلقة، وكان قد تزوج حديثا، فهو راجع من الحلقة التقى بأحد الناس فسأله عن مسألة معينة، فقال مالك يقول فيها كذا وكذا. قال ومن أين عرفت أن مالك يقول فيها كذا وكذا؟ نحن نعلم أنك لم تخرج من مصر، كيف عرفت أن مالك يقول في المسألة كذا وكذا؟ قال أخذتها، يعني شيخي فيها هو عبد الله بن وهب المصري. فقال عبد الله موجود، فنعلو في السند أولى من أن نأخذها من عندك. فذهب إلى، فهذا الأمر حز في نفس عبد الرحمن بن القاسم العتقي، رجال يا أخوان، ناس يعني خلقوا لهذا الشأن، خلقوا للتضحية، خلقوا من أجل أن يحموا بيضة الإسلام، خلقوا من أجل أن يعني يحموا دين الله تبارك وتعالى. فعبد الرحمن حز في نفسه وذهب إلى أهله، ابنة عمه، فخيرها بين أن تجلس تحت ذمته وتصبر لأنه سيرحل إلى مالك، وبين أن يطلقها ويسرحها، فاختارت الجلوس تحت ذمته وأذنت له في الرحلة. فذهب إلى مالك، يقول عبد الرحمن بن القاسم العتقي، يقول أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت. أو أمر صعب يا إخوان، احنا من مروش على مواقف العلماء مرور الكرام. 17 سنة رجل في ذمته امرأة وزوجة، والزوجة هذه تركها بالحمل، 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت، وهو ملازم لباب الإمام مالك، باب بيته، يرافقه من بيته إلى المسجد ويحضر جميع ما يفعله مالك. قال حتى أقبل حاج مصر، لأن الحجاج في ذلك الوقت كانوا يذهبون إلى الحج، بعد الحج يزورون الإمام مالك. ما تذكركم بوالو هذا الفتاول، ها؟ شفت كيفاش يتهموا أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة؟ قال لك أنا نشوف الناس هذو ما داروا ركن من أركان الحج زيارة الشيخ ربيع. كاينة هذه ولا لا؟ قالوها ولا لم يقولوها؟ قالوها، سلف أمة كانت من أهل العلم. الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، هذا الرجل هذا من شيوخ البخاري، هذا الرجل لم يرحل، عيب عليه أنه لم يرحل في الطلب، انتبه منيح، لم يرحل في الطلب، فعيب عليه هذا الأمر. ثم وجدوه في من شيوخ البخاري، لكن يعني كان من شيوخ البخاري يأخذ يروي عن شعيب بن أبي حمزة عن مالك، عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني. فلماذا؟ لأنه يعني اقتنى كتاب شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة، معليش نطور نشعب لكم القصة من أجل الفهم، من أجل أن تردوا على هؤلاء الذين يريدون أن يلبسوا على الشباب فلا يربطوهم بأهل العلم. يحوسك تولي ترجع ليه هو، ما ترجعش لأهل العلم. فشعيب هذا ابن أبي حمزة كان له ابن محدث اسمه بشر، بشر بن شعيب بن أبي حمزة. والحكم بن نافع بلغت، وكان دمشقي، شعيب بن أبي حمزة كان دمشقيا يعني كان في الشام. والحكم بن نافع اشتهر بالعلم، ذاع صيته، عرف عند القاصي والداني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه كان على صاحب علم. وش يدير شعيب؟ شوف الإخلاص يا إخوان، وش يدير شعيب؟ عنده كتاب يحدث منه من أثر، حتى يعني جعلوه من أثبت الناس في الزهر. عنده كتاب يحدث منه عن حديث الزهر، كلها ليلة في كتاب، يحافظ على كتابه حفاظا شديدا، حتى كان لا يعيره إلى الطلبة، ما يسلفه لهمش، لأنه المحدث بكري كيف يحدث بالحديث؟ يأتي الطالب فيعطيهم كتابه، يقول لهم روحوا كتبوا 50 حديثا مثلا، فيكتبون 50 حديث ثم يردون إليه الكتاب، ثم يفتح الكتاب ويحدثهم. الرجل الذي يحافظ، الثقة الذي يحافظ على كتابه لا يعيره إلى الطلبة، خشية أن يزيد أو ينقص أو تصب فوق القهوة، كاين هذه صح ولا لا؟ فيحدث إهمال في كتابه، فكان لا يعيره شديد. فلما كان في سكرات الموت، يعني في أيامه الأخيرة، لا نقول في سكرات، لكن في أيامه الأخيرة، زاره الحكم أول مرة فناوله كتابه، ما عطاش لوليده. علاش؟ لأنه يرى ابنه يعني أقل علما من الحكم بن نافع، فأعطاه كتابه من أجل أن يحدث به مناولة. وعلاش المناولة في علم الحديث حجة؟ لأن البخاري احتج بها، البخاري احتج بها، البخاري جعلها في الصحيح. فهذا يعني هذه القصة تبين لنا فضل الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي، وأنه كان قد خير، يعني شعيب فضله على ابنه وأعطاه الكتاب، كتاب الزهري. على بالكم كان الإسناد عندهم هو الدنيا، الفقير المحتاج، السائل، الطلاب، يأتي يقف يعني في المسجد ويحدث بأحاديث الصدقة بالإسناد. هكذا كان، سمعت قال حدثني شيخ فولا، حدثني قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما نقص مال من صدقة، يحدث بإسناده، ثم يقول لهم أنا برا فيعطونه. والله يا أخوان هذه الصورة رأيتها في اليمن، مش يحدث بإسناده، لكن رجل بعد صلاة الظهر والمسجد مملوء بيوم، يعني يوم راحة، مسجد مملوء، ومسجد الدعوة ربما تسمعوا بها، الشيخ مصطفى يعرفوا، في مسجد الدعوة كان الريمي في ذاك الوقت يعني ما هو لا منا ولا من قبض العصام الوسط. فقام أحد الناس فواه في الموعظة، أعطانا موعظة في الصدقة بكينا. الناس نشوف فيها من نوض، قلت سبحان الله، الناس قلوبها قاسية، يا سيدي اسمعوا له شوفوا شا يهدر الرجل، قال الله، قال الرسول، قال العلماء، قال حافظ موعظة بليغة. وبعد قال لما لي قاعد برا، اسمحوا لي برا، لقيته قاعد وحط سربيته والناس تحط له. في السلف كانوا هكذا، كان الناس يعظمون الإسناد. أعطى كتابه لمن؟ ليه؟ ما عندهمش مداهنة أهل العلم، ما عندهمش عاطفة، يرى كما يقول الشيخ ربيع في يعني كتابه الماتع، مرحبا يا طالب العلم، وش يقول؟ يقول يعني العلم يحفز صاحبه إلى أن يرى بأم عينيه الجنة والنار، الجنة وما أعده الله عز وجل للمؤمنين فيها، والنار وما حذر الله تبارك وتعالى من الوقوع فيها. العلم هو الذي كان يحفزهم، هو الذي كان يقض مضاجعهم ويدفعهم إلى العمل. الإمام مالك مثلا، الإمام مالك كان عنده جه الشافعي يطلب عنده العلم، حكم في عمره 11 سنة، كان صغير الإمام مالك. والإمام مالك عنده ابنه اسمه يحيى قد الإمام الشافعي في سنه أو يقاربه، لكن يحيى يلعب داخل يجري، والشافعي على سكينة جالس بين يدي الإمام مالك يريد أن يأخذ. ماذا قال الإمام مالك للشافعي؟ قال له: أتعرف يا أبا عبد الله، إن مما يحزنني كثيرا أن هذا الأمر لا يورث. لو كان يورث لمن يعطيه؟ لوليده. إن مما يحزنني كثيرا أن هذا العلم وهذا الأمر الذي نحمله لا يورث، لا يرثه الأقرباء. الله عز وجل يعطيه من يشاء، يلقيه على قلب من يشاء. فالناس كانوا لا يداهنوا، كان يقدر يقول يغير، يقول له روح امشي خلاص تمام، أك صغير وعنده حجة، صغير وما تطلبش العلم إلى آخره. لكن لا، بل قال له أول ما رآه، لأنه الإمام مالك معروف بالفراسة، افترس فيه، فقال أول ما رآه قال: إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إمام مالك قالها للشافعي، تفرس فيه، عرف أن هذا الشاب سيكون له شأن. إني أرى الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهؤلاء لم يكونوا أهل هوى، أصحاب هوى يحكمون الهوى، لا، لم يكونوا كذلك. فشعيب بن أبي حمزة أعطى كتابه للحكم ولم يعطيه إلى ابنه بشر. الحكم بن نافع هذا باش تردوا، أنا جبتها لكم من الأول، لا مش داخلة في الموضوع، أنا كاتب الموضوع لأني استحضرتها من أجل الدفاع على علمائنا، استعرف ترد على هؤلاء صعاليك يريدون الطعن في علمائنا. خطر كيما واحد تكفيري، ف يعني وكان ملبس على الإخوة، فجاه واحد من الشباب الصغار راح ليه قال له شوف، قال له علاش واش بينكم وبين الشيوخ تاع اليمن وكذا، والناس راهم يدعوا الى الله، واش بينك وبينهم؟ قال له واحنا هذوك ما نتفاهموش معاه. وعلاه؟ علاه ما نتفاهموش معاه؟ غير الخير، واش كاين؟ قال له هذوك يقولوا باللي الرجل اذا زنى بامه فليس فيها شيء، ما فيها ولا شيء، الرجل اذا مارس الربا فعادي هذا الامر. ميزو احنا نقولوا هذا الكلام، هذا لا يقوله يعني عاقل، مستحيل، صح ولا لا؟ لكن هو شي حوس يوصله الى تكفير الحاكم. الحاكم يرى الربا ولا ولا ينهى عنه، صح ولا لا؟ يرى الزنا ولا ينهى عنها، بل لا يقيم الحدود الشرعيه، فيريد ان يوصل له فكره ان الحاكم كافر بطريقة التنفير. أما هذا وش يجي يقول لك جعل الشيخ ربيع، زيارة الشيخ ربيع ركن من أركان الإسلام، يعظم لك كلمة ركن من أركان الإسلام، هذا أمر عظيم، صح ولا لا؟ فهو يعظمها لك، يكبرها لك في ذهنك، فأنت وش تديرتها؟ تقول أعوذ بالله، سبحان الله، أركان الإسلام هي معروفة، ولا يأتيه من الناحية الإيجابية التربوية المرشدة إلى طريق أهل الحق، فيقول له هؤلاء الناس يحبون علماءهم فيزورونهم إذا ذهبوا إلى العمرة وإلى الحج. الشاهد أن الحكم بن نافع هذا لم تؤثر عليه رحلة في الطلب إلا مرة ذهب إلى الحج، فلما ذهب إلى الحج كان الإمام مالك معروف، فذهب إليه من أجل أن يسمع منه، فدخل المجلس فرأى مجلس ملوك الأسرة والزرابة، فأنكر هذا، كان رجل زاهد في نفسه، قال هذا ليس بمجلس أهل الحديث، فخرج من عند الإمام مالك ولم يسمع منه ولا حديث. العلماء أنكروا عليه إنكارا شديدا، بل من العلماء من أراد من خلال يعني دندنته أراد أن يجرح فيه لأنه فعل هذا الفعل. كيف تأتي إلى عالم تزوره ثم يعني ثم تنبزه بمجرد أنك رأيت أمورا أنت تنكرها ولا ينكرها الشرع؟ وبقي في محط أنظار الناس أنه رجل لم يرحل وحديثه يعني فيه كلام، لأنه لم يعرف بالرحلة في خارج الصحيح يعني. المهم أن هؤلاء يريدون أن ينفروا شبابنا من أهل العلم. عبد الرحمن بن القاسم العتاقي قال أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت حتى أقبل حاج مصر. الحجاج كانوا يروحوا للحج ثم يذهبون إلى المدينة لزيارة الإمام مالك، على رأس الحجاج العلماء وطلبة العلم، بل يؤثر عن سفيان بن عيينة الذي هو قرين مالك. سفيان بن عيينة كان عايش في مكة، مكي، هو من الكوفة في الأصل لكن عايش في مكة، والإمام مالك عايش في المدينة، ويؤثر عنه أنه كان بعد الحج يذهب إلى الإمام مالك لرؤيته، تقدير لأهل العلم، لأنه كان يجله، وكلاهما كان يجل الآخر، يعني هذا يمدح الإمام مالك والمالك يمدح سفيان بن عيينة، يمدح سفيان بن عيينة. يعني مثلا الإمام سفيان بن عيينة مرة جاءه سائل فسأله مسألة فأجاب، فقال له السائل مالك يخالفك، مالك خالفك في هذه المسألة، فغضب سفيان بن عيينة قال أتقرنني بمالك؟ مثلي ومثل مالك كمثل قول جرير بن عطية، جرير بن عطية الشاعر، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون ولد 3 سنين، ابن الناقة في عمره 3 سنين، ويديوه للسوق باش يبيعوه مع البزل القناعيسي اللي هو 9 سنين في السوق، وش يصرى للماشية؟ الجوع، إذا أعطاهم يأكل شكون يأكل؟ يحقر 9 سنين هو اللي يأكل، كينه ولا لا؟ شبه نفسه بابن اللبون، وشبه الإمام مالك مع أنه قرينه، شبهه بالبزل القناعيس. يشوفوش النقاط هذه هما، لا ينظرون إلى منهج السلف في التعامل مع أهل العلم ومع العلماء. فقال حتى أقبل حاج مصر فسأل مالك في الدرس، قال أفيكم ابن القاسم؟ فأشار مالك إلى عبد الرحمن ابن القاسم العتقي، فذا قال فأقبل علي يقبل يدي ورجلي ورأسي فإذا هي رائحة الولد، يعني ولد له ولد ولم يره ولا يعرفه، عانى ولا ما عانوش؟ 17 سنة ولا كبير، وحج من أجل أن يرى أباه، أبلوا بلاء حسنا في طلب العلم، لأنهم يعرفون فضله، يعرفون للفضل للعلم فضلا، ولذلك تجده يبلي يعطي كل ما عنده. ابن أبي حاتم قال عددت في الرحلة 1000 خطوة، 1000 خطوة يمشي على رجله حاملا كتبي على ظهري ثم تركت العد. كل حق الألف ترك العدو لم يحسبش، يعني ماهيش ألف فقط، راهيه آلاف عانوا فيه الطلب. يقول يعني مثلا يقول أبو أحمد نصر بن أحمد العياضي، وهذا يعني فقيه من سمرقند، يقول لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. عم بكم مصرطش هذه ولا أبو يوسف صاحب أبو حنيفة صاحب أبي حنيفة حدث له هذا الأمر. يقول أبو يوسف مات ابن لي فلم أحضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني. ما تولده ما حضرش، أبعث للناس في نفس البلدة، لأنه أبو يوسف معروف بأنه كان في العراق في نفس بلدة أبي حنيفة. أبو يوسف قصة الفالوذج معروفة، يعني أبو يوسف عنده قصتان يعني ترويان عنه من يعني طالب العلم يجب أن يراها أن يجعلها نصب عينيه. الأولى أن والده مات وهو صغير، فأخذته أمه وذهبت به إلى السوق ليمتهن يتعلم ولا يجيب لنا المصروف بأن نصرف. فرأى أبا حنيفة يدرس فجلس عنده إلى أن غربت الشمس، فرجع إلى الأهل فقالت له والدته ما فعلت؟ قال رأيت رجلا يدرس اسمه أبو حنيفة فجلست عنده وأعجبني كلامه فجلست عنده أطلب العلم. فأخذته بعد غد إلى أبي حنيفة قالت أترك الرجل يمتهن لنا، يمتهن الولد يمتهن لنا. قال أنا أريد من ابنك أن يأكل الفالوذج. فالوذج هذا يعني أكلة كانت للملوك فقط. أنا أريد لابنك أن يأكل الفالوذج. فقالت دعنا من الفالوذج، نحن نريد أن نمتهن، يعني نأتي بطعام يومنا فقط يكفينا. المهم أبو حنيفة معروف وعبد الله بن المبارك معروفين بالإنفاق على طلبة العلم، مش كي نقول لك الإنفاق على معناتها كان عنده، لا، كان رجل يعني يتحين من أجل أن مثل عبد الله بن المبارك كان يشتغل حمالا من أجل أن ينفق على خمسة، يقول لولا خمسة ما اتجرت، السفيانان وعبد الله بن سماك وفضيل بن غزوان وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي. إسماعيل هذا حدثت مع عبد الله بن المبارك قصة معه والكلام ذو شجون سامحونا. يقول إسماعيل يعني هارون الرشيد دعاه إلى القضاء، قال له اخدم قاضي. فلما دعاه مارس القضاء، لما مارس القضاء ترك العلم وتهاون فيه وصار لا يطلب العلم مثل ما كان قبل أن يخوض في هذا. فلما مارس القضاء وترك العلم جاء عبد الله بن المبارك، كان يصرف على خمسة منهم إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي المعروف بابن علي. هذا الرجل هذا كان ينفق عليه عبد الله بن المبارك، فلما سمع عبد الله بن المبارك أنه ترك العلم أو تهاون فيه ومارس القضاء غضب عبد الله بن المبارك، نحن نريد منك أن تكون من الأكابر من العلماء، ننفق عليك من أجل أن تكون من العلماء ونحن نعاني في النفقة عليك، فكيف لا تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار؟ فعبد الله يعني إسماعيل بن علي ذهب إلى في ذلك في تلك السنة لما أتى عبد الله بن المبارك لم يزره، فإسماعيل بن علي ذهب إلى بيت عبد الله بن المبارك فطرق عليه الباب فلم يفتح له، ما استقبلوش. فكتب ورقة، كتب ورقة هكذا، وش قال فيها؟ قال قد جئت أنتظر برك فلم تكلمني فما رأيته مني، ولحل تحت الله. أخذ عبد الله بن المبارك قرأها، قال يأبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. قلب الورقة، قال له يا صاحب، يا باغي العلم، يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. قال فصرت مجنونا بعدما بها، بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. وبعثها له الورقة، فقرأها فبكى إسماعيل، وذهب استأذن على الخليفة وقال له ارحم شيبتي، ارحم شيبتي ولا واعفني من هذا، من هذا الأمر. فعث أو فرجع الأمر كما كان، كما كان. فالشاهد أن من الناس المعروفين في الإنفاق على طلبة العلم عبد الله بن المبارك وأبو حنيفة. أبو حنيفة قال لها سأعطيه أجرة ودعيه يطلب العلم، فأعطاه أجرة وبدأ يطلب العلم حتى صار من العلماء، صار من الكبار. فدعاه هارون، هو أبخم، هو مفتي لهارون الرشيد، فدعاه هارون الرشيد وأدخله لأول مرة من أجل أن يصبح مفتيا للدولة، فأدخله عليه. ثم بعدها لما أجلسه قال إيتوا إلى الشيخ بالفالوذج، فالوذج اللي قالها أبو حنيفة نوكله له، إيتوا للشيخ بالفالوذج. فصار أبو يوسف يضحك، فقال ما الذي يضحكك؟ قال حكى له القصة وما حدث مع أبي حنيفة، فقال ذاك رجل يرى بعين عقله. هذه القصة الأولى. القصة الثانية حدثت مع أبي يوسف. أبو يوسف كان منهمكا في الطلب ولا يحب الشهرة يا إخوان، هذه ركز لي منيح مع الشباب الصغار تاعنا، راك غير ما لا يحب الشهرة، لا يحب الظهور بين الناس. أبو يوسف يترجاه أبو حنيفة من أن يلقي كلمة لا يلقيها، صابر ويطلب العلم سنين. وهما يعني ما وصف في طبقة يعني الحنفية، ما وصفها وصف بيت أبو حنيفة كان قريبا من المسجد الذي يدرس فيه، وبيت أبو يوسف أيضا. فقال يعني يوم من الأيام ضجر أبو حنيفة من أبي يوسف، قال له غدا بعد العيشة، الناس رقدت طفوا الضوء خلاص كحت واحد بعد العيشة، قال له شوف ما كحت واحد، إيه غدوة بعد الصبح تلقي كلمة، جهز كلمة تلقيها غدوة بعد الصبح لازم. أبو حنيفة جاء خارج من بيته وجد الناس جالسين خارج المسجد أمام بيته، المسجد امتلأ على بكرة أبيه في ذلك الصبح. من الذي أخبرهم أن أبا يوسف سيلقي كلمة؟ خرج أبو حنيفة قال ما الذي حدث؟ ماذا؟ قالوا سمعنا أن أبا يوسف سيلقي كلمة. واش تقول في هذه؟ اصبر، اطلب العلم واصبر، والله عز وجل هو الذي يرفعك. كان الشيخ رحمه الله يعني كلمات، كان واحد يقول له عبد الكريم الضراسي معروف درس عند صفر الحوالي ودرس عند الشيخ ربيع، وهو متلون هذا الأخ. فكان هذا عبد الكريم الضراسي، الشيخ سأل سؤال، الشيخ عنده في صحيح البخاري وش يدير، قرينا حديث إنما الأعمال بالنية بالسند، اليوم في الحصة تاع اليوم الحديث هذا يقرأ، يعني تنوض وتقول قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يعني وهكذا تأتي به السند وتذكر الحديث حفظا. فقال الشيخ يا إخوان لماذا نقيمكم من أجل أن تقرأوا الحديث؟ سؤال الطلبة ناظر عبد الكريم الضراسي. أنا نجاوب الشيخ أنا. قال له تفضل. أو يعرفه هو الشيخ يعرفه. قال له تفضل. قال له حتى تروح لنا لك الهيبة أمام الناس ونكون دعاة يعني صادعين بالحق. أي فكرة سافر دخلت لم يشعر هو ونكون يعني ناس قوالين للحق. قال ولا نبالي. قال له أخطأت يا بني اجلس. قال نحن نفعل هذا إحياء لسنة السلف. وش كان يدير البخاري؟ بخاري كروا صحيح البخاري كان المجلس التاعو ما يقارب من 90,000 ما بين علماء وطلبة علم جالسين يخضع عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 90,000 يا اسمع منيح كيفاش يسمع 90,000 وما عندهمش هذا؟ فكان المسمع يعني البخاري يقول حدثنا الحميدي يجي واحد في الاخر كل يدور للناس يقول لهم قال حدثنا الحميدي وطلبة العلم يكتب. الشيخ يريد هذا الإملاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس طلبة العلم مجلس السماع هذا. قال لأجل ذلك أقيمكم من أجل أن تقرأوا الحديث. والله هذه هي النية يا إخوان ما كان حتى نية واحدة أخرى. قال أما قولك من أجل الخطبة ومن أجل التفوه ومن أجل قال فدع نفسك في الطلب وجاهدها في الطلب وإذا صرت من أهل العلم رفع الله شأنك وجاء الناس وحملوك ووضعوك على الكرسي وقالوا لك درسنا. كيحطوك في الأمر الواقع هذا تدير ولا ما تديرش وأنت صاحب علم وتعلم أنك إذا كتمت هذا العلم فإن الله تبارك وتعالى يلجمك بلجام من نار يوم القيامة. تقول لهم لا أنا نستحي ما نقدرش. اليوم تستحي وغدوة تستحذر وبعد غد تصير فواها. يريد أن يقول هذا الشيخ نحن لا نفعل هذا من أجل ما ذكرت. لا إذن نقول أبو يوسف حدث له هذا خرج من بيته القام عند الباب قاعدين. شكون اللي قال لهم يا اخي بعد العيشه والناس رقدت وطفى والضوء وخلاص؟ شكون اللي قال لهم اللي غدوه ابو يوسف بعد الصبح يجي يدير كلمه؟ فحضر الناس يعني كثر من اجل ان يحضروا محاضره ابي يوسف. الرفعه بيد الله. فلتعتبر الشاب اذا ما اعتبرش من هذه قصص هؤلاء العلماء فإن الله تبارك وتعالى سيبتلي. والله يا إخوان الشاب الذي يحدث نفسه بالقيام والخطاب والظهور بين يدي العلماء سيسقط يوما ما. هو يقول زعما لكن ستسقط. ثق بأنك ستسقط يوما ما. النية خربانة ليست صحيحة ليست صادقة. لذلك كان محمد أو عبد الله بن محمد المسندي هذا شيخ الإمام البخاري. وعلى بالكم البخاري علاش يقول البخاري إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. كلمة الجعفي هذه مولاه يعني عنده ولاء الإسلام. جده الأول مش ابن برديزبة المغيرة. جده الأول أسلم على يدي جد عبد الله بن محمد المسندي فنسب إليه فقيل الجعفي. شوفوا الجد أسلم على يدي الجد، والحفيد كان شيخا للحفيد، كان شيخا للحفيد. عبد الله بن محمد المسندي هذا جاء إلى الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان معروفا بالنصح لطلبة العلم، رآه في الطواف فذهب إليه، وكان عبد الله بن محمد هذا قد ظهر علمه وبزغ علمه وذاع صيته بين الناس، صار معروف بالعلم والناس يتحدثون عنه وهو صغير، وكان آية من آيات الله في العلم الشرعي. يعني الحسن بن شجاع هذا شاف الإمام البخاري كل يوم في الليل يخرج ويروح، زور يروح هذا، فجاء فرقبه يوم فقال أذهب معك، قال فضل، فذهب معه فوجده يذهب إلى عبد الله بن محمد المسندي هذا لأنه بخاري أيضا، يأخذ من عنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الحلقة وش قال له الحسن بن شجاع للبخاري؟ وش قال له؟ قال له من أين حصلت على هذا الكنز؟ رانا قاعد في البخاري عايشين، وين؟ تخيل واحد يقول لك الآن يتكلم لك عن الشيخ فركوس وما تعرفوش، من أين حصلت؟ كان صغير، والصغير عندهم لا يرفعون شأنه كثيرا مع علمه وقوته، لكنهم لا يتكلمون عليه بحيث يغررون الناس به. فعبد الله بن محمد المسندي لما لقى الفضيل بن عياض قال له انصحني، لأن الفضيل بن عياض كان معروفا بين أهل العلم بالناصح الأمين، رجل يعطيك نصيحة من ذهب أديها ما تخافش. فجاء إليه فقال، قال فاستنصحته، وش يقول له؟ ما هي النصيحة التي أعطاها له مناسبة لمكانه؟ هو سمع به باللي هذا الرجل هو صغير واشتهر بين الناس، قال له كن ذنبا ولا تكن رأسا. أتسمع فيها؟ كن ذنبا لا تكن رأسا. دائما طالب العلم ويطلب في العلم ويحاول أن يغرس رأسه في الأذناب، يكون هو التالي، وتجي الناس وتجري موراك وانت دائما ترجع اللورة معه حتى يظهرك الله عز وجل، يرفعك الله تبارك وتعالى، اصبر حتى يأتي الله بفضله. واحد يقول لك طولت على بالك صار لي من الله المستعان، والله غير نراني من 17 سنة وانا مجبد طولت شوية. فنقول له ما هي نيتك في طلب العلم؟ نيتك نيل رضا الله عز وجل ونيله أما والطمع فيما عنده من الجنات، صح ولا لا؟ وش يهمك أنت تبان ولا ما تبانش؟ لكن نيتك خالصة. والشيطان يحدث أي طالب علم يريد يعني يطلب العلم يحدثه بهذا، يجي ليه ويقول له أنت الله يبارك عندك واحد لسان، فتجده يسقط، يسقطه بالمدح، يمدحه ويغرر به الشباب ويعني يحوطون حوله وهكذا حتى يستسلم، حتى يستسلم. على بكم خالد القحطاني الذي وقع في حبائل حبائل الشيطان، وقع في مسألة المهدي المنتظر، مسألة يعني فتنة جهيمان، سمعوا بها في الثمانينات يعني صارت. الشيخ مقبل يقول لنا أن خالد هذا يعرفه، يقول كانت له أخلاق العلماء، كان رجل صاحب علم وأخلاق عالية، أخلاق العلماء، وكان بعض أهل العلم يرونه مستقبلا سيكون، سمعوا بعمر بن عبيد بن بارك الرجل القدري المعتزلي، يعني إذا جينا للصفات هو معتزلي، وإذا جينا باب القدر فهو من أحدث القدر، هو من يعني قعد له. عمرو بن عبيد بن باب في وقته في الكوفة كان هو وعبد الله بن عون وأيوب بن أبي تميم السختياني وطائفة من طلبة العلم كان أهل الكوفة يرونهم من العلماء، هذو هم العلماء الرمجيين، ولا يزالون يطلبون العلم حتى أحدث هذا الرجل. هذا الرجل عرف بأنه ينصر مذهبه ولو بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يذكر الذهبي في الميزان أنه في ترجمته أنه رد حديث الصادق المصدوق. كيفاش رده؟ قال لو سمعته من الأعمش لكذبته. أعمش سليمان بن مهران الإمام الثقة لكذبته، لأنه حديث الصادق المصدوق ما يخرجش عن المذهب التاعو، مذهب القدر. فقال لكذبته، ولو سمعته من شيخه لكذبته، ولو سمعته من ابن مسعود عبد الله بن مسعود لرددته وما قبلته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من رب العزة كفر ولا لا الحق لها، لو سمعته من رب العزة لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا ربنا. هذا هو عمرو بن عبيد بن باب الذي غره كلام الناس عليه. هذو هم العلماء الرمجيين، يمدحوا فيه حتى صار مصيبة عليه. فالإنسان يحذر يا إخوان، لا تستعجل الثمرة. العالم يصل إلى هذه المرتبة بالصبر واليقين، كما قال ابن كثير، تنال الإمامة في الدين بالعمل بالعلم، يتعلم ويعمل بالعلم حتى يكون له شأن، وإن لم يكن له شأن احنا بديناها في البداية قلنا الطائفة الناجية المنصورة قد تكون قليلة في وقت ما، قد يكون واحد هو برك مثل عصرة الجرجاني شيخ الحاكم. يذكر الذهبي أنه ما يقارب، اسمع مني حلو ذنك، أنه ما يقارب من 400 عالم، 400 في عصره قالوا بعقيدة الجهم بن صفوان، دخلوا على الحاكم فأغراهم بالمال والشهرة فصاروا جهميا. الجرجاني لم يريد الدخول على الحاكم، خاف، سد الباب، قيل له أنت خارجي، ادخلش أنت خارجي. ماذا قال؟ اكتب لهم قصيدة، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دالاهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ثم قال في الأخير بأخير القصيدة قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. حتى ولا جهمي، يريد أن يقول هؤلاء دخلوا الطمع قادهم إلى الدخول فصاروا جهميا، وبقي لوحده يقول بمذهب أهل السنة والجماعة. فلما العجلة؟ وفي عصر البربهاري أيضا طائفة قليلة ماتوا وهو مطارد، سفيان الثوري مات وهو مطارد، جل من العلماء. ولذلك الشيخ رحمه الله كان يقول إذا طالب العلم أصابه غرور أو مل من الطريق أو حدث له شيء فليطالع رجال أهل السنة، يطالع طراجب رجال أهل السنة والجماعة. ترجمة الإمام أحمد تعلمك الخير الكثير، ترجمة الإمام أحمد تبين لك قول علي بن المدين. علي بن المدين وش يقول؟ إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإمام أحمد عند وقوع الفتنة. ثبات عظيم يا إخوان، ثبات كما قال أحد المستشرقين لا يعرف له نظير. ما هوش مسلم، هذا كافر، قرأ ترجمته فقال هذا ثبات لا يعرف له نظير على الحق. هو ذكرها من باب أن العقيدة تصنع الرجال، يريد أن يقول العقيدة تصنع الرجال، يعني الإنسان إذا اعتقد سواء حق ولا باطل قد يموت من أجله. ملاك تولي تعتقد هذا الكلام، ما تحيرش كي يقول لك الخارجي ذبح طفل صغير ولا قلاه بالمقلة، ما تخافش، ما تحيرش موجود هذا الأمر. العقيدة هي التي، ولذلك نحن نحذرك اختر الطريق، انظر بأم عينيك هذه الطريق، النظر نتاعك لا يكون بهواك ولا بعلمك المدعى. انت تدعي انك صاحب، واحد يقول لك او انا ما يقنعنيش، لانه فهمت كيف هو مو فاهم والو، وانا يجي يقول لك ذا هو اي فتنه، واحد قديم التسعينات اتق الله. شوفوا هذا الاخ هذا عبره، ومات مع الخوارج، مات مع الجية، بل قتلوه الجية وهما اللي قتلوه. هذا الرجل هذا كان معنا وكذا، وتأثر بالحزبية وخرج، ولا يدعو في الشباب للخروج. حكمناه نصحا، ننصحه اتق الله كذا الى اخر العلماء كذا. قالنا مساكين، واشني يا مالك؟ احنا مساكين انت مالك واش؟ قال لنا توش عارفين المجالس الخاصة وش راه يصرى بها؟ واش؟ قال لك الشيخ الألباني في المجلس الخاص أو يفتي بالجهاد. شني غير بين مع أصحابه برك. يصوره لك الشيخ الألباني داير كاقول وحرامي. وهو زعما بحسن نية، صح ولا لا؟ بحسن نية. يصوره لك تصويرة أخرى عوض الترغيب، ترغيب الشباب في علمائهم. وعلاش الشيخ الألباني يخفي هذا الأمر؟ لماذا يخفيه؟ وهكذا ما يديروا لنا، لأن راه مجروح بيني وبينك هذا. علاش احنا لا ننكر علم الجرح والتعديل، بل نؤيده ونمشيو معاه غير دخلنا في الحيط، ما كاينش كيما لازم، لأنه علماؤنا هكذا. الدين العقيدة الصحيحة قامت على الرد على المخالف، ما تجيش تقول لي لا لا. متى تكلموا في الإيمان؟ عندما خالفت المرجئة والخوارج. متى تكلموا في الحكم بغير ما أنزل الله؟ عندما خرج الخوارج. متى تكلموا في القرآن كلام الله لا مخلوق؟ عندما أظهر الجهمية الخلق. وهكذا عقيدة السنة مبنية على هذا الأمر. فالرد على المخالف. السلف واحد يجي تقول لنا، نقول لك أنا الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت له السمع بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. يقول لك إجماع السلف وين؟ وين اجتمعوا باش قرروا أن نقول أنت الذي تأتي لنا بمن خالف من السلف في هذه الصفة؟ لأنه لو كان لها معنى آخر مثل ما تدعي، فأتي لنا بأثر واحد فقط، مش زوج وعشرة، واحد يخالف يعني بقية الصحابة في أنهم يعني كانوا يمرونها ويرون أن هذا هو الحق. السلف الإجماعهم ليس عن لقاء، وإنما هو عن سكوت وإمرار، وسكوتهم يدل على الإجماع لأنه حق. يسكتون على مسألة عقدية لا يسكتون عنها، ف فنقول العقيدة الصحيحة مبنية على الرد على المخالف في كل الجزئيات. لما ظهر الرد لأهل السنة والجماعة، أسكتوا نسكت كما قال الإمام أحمد بن سيرين وغيره، أسكتوا نسكت، لو سكتتم لسكتنا، ثم أحدثتم القول ونحن ندافع عن بيضة الإسلام. هذا هو الدين، نحن لا يعني نؤيد، بالعكس نؤيد ما يفعله علماؤنا من التحذير من هؤلاء، لأنه لا يحمى دين الله إلا بتبيان أهل البدع. لكن نريد أن نضع هذه العبادة في موضعها. جيش تقول لي الشيخ ربيع بينه وبين نفسه ويهدر فيه أو يحذر من فلان ولا يصرح بهذا الأمر ولا يبوح به، فتصفه لنا وصفا يعني مخالف لما نعتقده فيه، صح ولا لا؟ لذلك نقول المهم يا إخوان، لا بد من التمسك بأهل العلم، ولا بد من جعلهم نبراسا. احنا الحمد لله قديما في التسعينات او كانت عندنا ساعتين قبل الظهر ليشفى الكبار، يشفوا ساعتين قبل الظهر اتصال يجعلها الشيخ الألباني للجزائري اتصال بالهاتف، ما كانش وش كنت تسألوا يا اخوان. واليوم صارت عندنا صحوة إسلامية، نسأل الله عز وجل أن يعني تكون على الجادة، وصار هذه الصحوة على رأسها علماء، عنا علماء في الجزائر، وصار يعني لا تفي جهدا من أجل الذهاب إلى مكان بعيد من أجل السؤال، موجودين، وصار شبابنا يجلسون في حلقات أهل العلم. شوفوا خوتنا، الطالب الذي يدعي العلم يقول لك أنا صاحب علم وكذا ويمدح علماءنا، انتبه مني وش هنقول لك، وإذا حضر العالم يزهد فيه ولا يحضر مجلسه هذا يساء فيه الظن. يجب أن يكرس بالعمل، يجب ما دام أنت تعترف أن هذا عالم إذن فليعرفك هذا العالم، صح ولا لا؟ يجيك الشيخ عبد الغني لهنا، الله أكبر، غني عندي وش عندك؟ ما عليش اليوم غدوة، أو جاء الشيخ الأزهر، إيه وحد الله، وجاء الشيخ فركوس، الله سبحان الله الشيخ فركوس هذا الله يبارك، وش لينا ما فت؟ لا يصلح هذا الأمر، صح ولا لا؟ هذا ادعاء فقط، ادعاء يدعي أنه يحب العلماء، فنقول هذا يساء فيه الظن، رد بالك منه، أنا سيأتي يوم وين يعني يبوح بما في قلبه. فالإنسان لا نقول يعني يحذر منه ويهجن، نقول احذر، هذا هو الضابط. الضابط من يعني من قديم الزمان إلى يومنا هذا في الفتن التي تحدث هو التحذير منه من العلماء والطعن فيهم والابتعاد عنهم وعدم السماع لهم ولتوجيهاتهم. يجب على الشاب أن يكون على هذه الجادة، وإلا لحدث منه ما لا يحمد عقباه. لذلك ننصح إخواننا، أولا ننصحهم بأن يلتفوا على العلماء، والعالم ما تستناش يجي لك لهنا، العالم أنت ترحل إليه. ننصحكم بأمرين، الأمر الأول الرحلة للعاصمة، أم كاين علماء، كاين كثير من طلبة العلم، واحد في عين البيضاء ولا ادعاء وحنا والسلفية وإلى آخره، ونحكي والناس عنده إقبال وكذا، فرأى الشيخ فركوس في صورة يعني، يا الله أول مرة نشوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أن هذا الشاب هذا عاش في العاصمة خمس سنوات من الشيخ فركوس وتدعي أنك. لذلك نقول يجب أن هذا الأمر الأول، لا بد من معرفة علمائك، باش ما يجيش هذاك الصغير يتلبها لك، باش ماشي ما يجيش هذاك الصغير، اسمعني مليحا، باش ما نجيش أنا نتلبها لك. تعرف العالم من أجل الصغير، ما يجيش يهدر لنا في الفتن ويهدر لنا في النوازل، لا يجوز، لأن الصغير في الفتنة وفي النازلة جاهل، عدو من أهل الجهل، حتى ورق قراك العقيدة الطحاوية وقراك من شعب وش قراك، مدام طالب علم فإذا جات النازلة هو مثلك فيها، يجب أن يسأل العلماء، يأتي إلى أهل العلم ويسألهم عن تلك النازلة التي حدثت، وإلا لا سيء فيه الظن. فنقول باش ما يجيش أي واحد، معرفة علماء خاصة بلدك تعرفهم فلان وفلان، واحد يجي يقول لي دوكا الشيخ لازم تفهمنا في مسألة هذا عالم وهذا موش عالم، كاين هذه لبس، راك تقول عالم والآخر يجي يقول لك القرضاوي عالم، خويا القرضاوي ثاني من العلماء، والآخر يجي يقول لك صافر أنا سمعته الملعون أنا سمعته رجل يهدر منيح. هل يعرف العالم من غيره بالتفوه بحسنه، التفوه بحسن الخطابة بحسنه يعني الأخلاق بحسن المسائل العلمية، أداء المسائل العلمية وكيف يوصلها إلى الطلاب بطريقة ذكية بحيث يجعل الطالب يفهم المسألة بسرعة أكثر من ذلك العالم؟ هل يعرف العالم بهذه الطريقة؟ نقول لا. الميكانيسيا شكون يقول لك بلي هذا الله يبارك ميكانيسيا؟ شكون صاحب سمعته يقول تقي الدين السبوكي في كتاب الثقات، هذه قلتها من عند الشيخ مقبل، يقول العالم هو الذي شهد، احفظها باش ما يجيش هذا الصغير هذا غدو يقول لك هي صح والله غيرها بصح، واحد كما واحد تكفيري واش قال ناقش فيه، قلت له معليش الاخ انت كفر بابه ويمه خلاص، يعني هذا وصل وين راح يدير نديكه، قلت له شوف يا اخ انت لازم تطعن نفسك تقول باللي انا يا صغير في العلم، حدث نفسك بهذا الحديث تكبير في العلم، قال لي عليها عليها انا اللي قريت، انا واش قريت؟ قريت واش قريت في اللغه انا ايه قريت وقرا عندي الاجروميه قرا عندي قريت، واش قريتها ولا قريت كما قالوا بكري انت تذاكر من ورانا ولا كنت تقرا عنا بعدنا رحت قريت ولا وين قريتها؟ الشاهد انه احنا نناقشوا فيها لحقت واحد النقطه، قلت له انت ماكش من العلماء ولا انت عالم ثاني، قال لي انا حاشا انا مانيش هكذا يتواضعوا، وهي لا سلام صح لا يتواضعون لكن هو ادعاء فقط، فقال لا مانيش من العلماء، قلنا الله عز وجل قال فاسالوا العلماء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل الذكر كل قالوا بلي ما كانش جهاد في الجزائر وما كانش تكفير لهؤلاء الناس، وش يقول قال لي حبيت قال لي يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، في على القاعدة تاعك انا راح نكفرك انا وصلناك، قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، آية ولا حديث ولا قول؟ آية يا اخي، ويقول لي يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، دي في راسك هذا، والشاب كان يقرا لابس به حتى صار مركب من هذه العقليه، لما سقط وما عرفش يجاوب ما قدرش يتراجع قدام الشباب اللي كانوا في المناظره معه، ولا يقول لي يوجد، هذه ايه تقابلها بمثل، هذا قول ومثل هذا صح ولا لا؟ تقابله بقال الله قال على مذهبي كان كفر وكذر، هذا كفر ولا لا؟ كيف احنا نقول لك قال الله عز وجل تقول لي يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فأنت دائما أضبط مسألة العالم، ما يجي حتى واحد يقول لك هذاك عالم وهذاك موش عالم، ولا الآخر واش قال لي، قال لنا في رأيي، يا في رأيي أنا هذاك أو قريبي واللي عالم وهذاك عالم، في رأيي أنا. قلت بصح احنا ما طلبناش رأيك، لا احنا رأيك ما عنده حتى علاقة بشرعنا، رأيك رأيك، ما هو الضابط الذي يضبط رأيي ورأيك ورأي فلان ورأي فلان؟ ها هو الضابط، العالم هو الذي شهد له أهل العلم بالعلم وأمروا طلبة العلم بالرحلة إليه من كل حدب ونسل، هذا هو العالم. أما لا، أي عالم يجب أن يشهد له علماء أو عالم على الأقل. وعلى ذلك تروح تقرأ في تراجم الرواة لا تكاد تجد ترجمة خالية من ثناء الأئمة عليه، دائما أي ترجمة، نقرأ لكم ترجمة الإمام مالك ثناء الأئمة عليه، ونبدأ نقرأ ماذا قال الشافعي فيه، ماذا قال يعني سفيان بن عيينة فيه، ماذا قال فلان فيه، نقرأ ترجمة الشافعي، لا بد من ثناء. كيف عرفناه باللي وصل؟ عرفناه أظهره علمه فشهد له أهل العلم بالعلم. سباغ يجي سباغ واحد آخر يقول لك هذا اللون غلط، كان يزيد لها تخرج الوالدة، هو يعرف وانت ما تعرفش. فالضابط عندك شكون هما العلماء؟ هم الذين ذكرهم العلماء بالعلم، هذو هما العلماء. ونزيدكم حاجة صغيرة ونختم بها، تفريق ما بين التزكية الأخلاقية والتزكية العلمية. فرق، مش غير تشوف عالم مدح طالبا أو قال عليه، لا، مدحه تزكية منهجية، الرجل عن جادة، الرجل كذا، له فضل في الدعوة، له كذا، لكن هل قال هذا صاحب علم فخذوا عنه؟ هذا الذي نريده، فرق ما بين التزكية الأخلاقية المنهجية والتزكية علمية. ولذلك قديما كانت إجازة، تقول إجازة بجميع المرويات، كان سؤال مش عارف له ناس أني عليه الأخ، يعني كان سؤال هنا وش هو، قال لي وش رأيك الشيخ لو كان نديره، من الشيخ نخاوة ولا غرقا خاوة، كان يقول لك لو كان وش رأيك كان نديره، يعني نديره دورات علمية في شرح كتب علمية ونديره إجازة. جوابي وش هو، قلت المشكل في شبابنا لا يفرق ما بين إجازة معين لمعين وما بين إجازة المرويات، إجازة علمية، هذا هو المشكل، لا يفرقون. يعني كاين شباب يقرأ عندنا مثلا لمعة الاعتقاد ولا يقرأ أي كتاب، فنكتب له تزكية بأنه رجل صاحب يعني قرأ شرح الكتاب كذا، هو هذه التزكية وش يدير بها، وش يدير بها في رأيك؟ يصبح عالم، عالم ما أنا عندي هاي وراه، أنت عندك ما عندك شيء خلاص، ما عندكش أنا عندي هكذا، وهي ماهيش هكذا يا إخوان. التزكية العلمية أحيانا التزكية العلمية تغلب العلماء فيمدحونه بها، تغلبهم، فضل عنده وعلمه رفعه، ورجل قوي. الشنقيطي، الشنقيطي عندما كان أشعري هو يكفرونه في شنقيط، يقولوا كافر لأنه كان أشعريا فاعتزل المذهب الحق، جاء للسعودية حاجا بعثته خالفه داروه نجمل وروح، جاء وهو يعني يجلس الحلقات ويناظر العلماء في أن مذهب الأشعري هو الحق، فرض نفسه حتى هابه الكبار، ولو خايفين منه هذا الرجل يدير ديقة، أنا لبقى الناس قاعدة وهم يعرفون أن هذا باطل الذي يبوح به. وش داروا له؟ أعطوا له كتب شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية وقالوا له هاك اقراهم ومن بعد نشوف. فلما قرأها خرج دار المحاضرة وأعلن به بأن المنهج السلفي هو الحق والعقيدة السلفية هي الحق. فرض روحه ولا لا؟ حتى صار لا يستطيع الكبار أن يلزموه الحجة لقوته. فأحيانا التزكية العلمية هذه يفرض نفسه بالعلم تما عمره ما تفكرش في الأمر هذا، ما تفكرش في التصدر النحيل، ولا تترك الشيطان يسيطر على ذهنك بهذه الفكرة. أقرأ أطلب العلم. نختم لكم بهذه. كان رجل من السلف صاحب علم، ما زال ما لحقش درجة العلماء، عنده طلبة يحبونه، فقالوا له يا شيخ انت راك كبرت، خصك زوجة صالحة، وكاينة بنت فلان من أجمل بنات الناس، لو كان احنا نتمناوها لك أن تتزوج بها لفضلك ولحبنا لك إلى آخره. كان يرفض. يوم من الأيام فكر في الأمر وقال نروح نتزوج بها. ذهب فخطبها فرفضته، كان ذمين الخرقة، رفضته. لا لا، رجع واش دير هو لما طلب تاعو؟ قال تعرفوا واش درت اليوم؟ ذهبت فخطبت فلانة. ففرح الطلبة، الله أكبر، يعني وصل الشيخ إلى ما نريد. قال لكنها رفضتني يا إخوة. أتدرون ماذا قلت لها؟ قالوا ماذا يا شيخ؟ قال قلت لها لأطلبن لك العلم. وش دخل هذه في هذه؟ ما عندهاش علاقة، صح ولا لا؟ لأطلبن لك العلم، ديرها ديرها لراسك، لأطلبن، خصك دراهم، إيه؟ أطلب له العلم، مش تروح للسوق، غلط، أطلب العلم، يعطيك الله ما تريد. قال لأطلبن لك العلم، وطلب العلم، فصار من الكبار، فعرضت نفسها عليه. جيت وقالت له إذا تحب تتزوجني ما زلت، ماذا أجابها؟ والله لا أستطيع أن أدل العلم، العلم أكبر منك، نفسية تاعك هذيك ما تساعدش العلم، لا أدل العلم الذي حملته بين يديك. ورفضها مثل ما رفضته، ما رفضهاش حقد وشحناء، لا، رفضها إيه؟ لأنه لا يحب العلم ولا يريد إذلاله، يريد امرأة صالحة تعينه على حمل هذه الأمانة. فالإنسان يحاول أن يطلب العلم ولا يفكر في هذا، لا يفكر به مسألة يعني أنه يكون له شأن وأنه يجب أن، كاين شباب يخزر في البلاد هكذا، أنا راح أطلب العلم أنا، وينك رايح؟ أنا رايح لأقصى الدنيا للهند، والنية في نفسه داخل باش يرجع لأهل بلده بيديروه فوق راسهم، خطأ، اطلبه لوجه الله، اطلب هذا العلم لوجه الله تبارك وتعالى وسيعطيك الله عز وجل ما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مثل ما قلنا يا إخوان، لأنه والله يا إخوان يعني أصدقكم القول، دائما نتكلم هذه النصائح لطلبة العلم وأنا خايف، نخاف أن نبتنى بها. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وبارك الله فيكم.
أشكر فضيلة شيخنا الكريم على هذه الكلمات الطيبة والنصائح المهمة، وأنبه نفسي وإخواني إلى أن كلمات الشيخ حفظه الله ليست ببعيدة عنا، فقد يكون والله المستعان هذا المثال السيء قد ينطبق علي أو عليك يا أخي، فلهذا كل واحد منا لا ينظر إلى هذه النصائح كأنها كان المقصود بها غيره، وإنما يرى أنه أول شخص يعني توجه إليه هذه النصائح فيتقي ما فيها من المفسدة ويلتزم ما فيها من الإرشاد والتوجيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل كلمات الشيخ في ميزان حسناته. و يعني بعض الإخوة يقول